نعم، هذا السؤال هل ورد في الشرع الأمر بطلب الحاجات من الأولياء حتى نطلب الحاجات من الأولياء؟ الجواب، وهل كل فعل نفعله يجب أن يرد أمر في الشرع بأن نفعل ذلك الفعل لكي نفعله، أم أن الأصل في الأفعال هو الإباحة وإنما نبحث عن المنع الشرعي؟ هل ورد في الشرع ما يمنع من هذا الفعل أم لم يرد؟ مثلا الآن عندك سبحة، أنت تدير السبحة في يدك هكذا، لماذا تديرها؟ هل ورد في الشرع؟ طبعا ورد أن من يسبح مثلا يسبح الله بسبحة من تربة الحسين عليه السلام ثم يديرها وهو ناس للذكر، يديرها هكذا، فإن الثواب يكتب له ثواب التسبيح وإن كان لا يسبح، لكن هذا ليس من ذاك. يعني على أي حال، فإذا البحث عن النهي الشرعي وليس عن الأمر الشرعي. ولو أننا بحثنا عن الأمر الشرعي في كل عمل نريد أن نقوم به لما تمكننا أن نقوم بكثير من الأعمال في حياتنا. الأصل في الأفعال، يعني الحكم الأصلي في الأفعال عند عامة الشيعة وعند جمهور السنة إلا الخوارج، الأصل الشرعي في الحكم هو الإباحة، وإنما يبحث عن الدليل على المنع، فإن قام دليل على المنع أخذ به، وإلا فالأصل في ذلك الفعل هو الإباحة. فلنأتي ببعض الأمثلة لتوضيح ذلك. لو أن إنسانا مرض فأراد أن يذهب إلى المشفى طلبا للعلاج، مشفى أو معلج اسمه، هذه عقدة المستشفيات، هي مكان للعلاج، ذهب إلى مكان العلاج. الآن ابحثوا عن هل الذهاب إلى مكان العلاج مأمور به في الشرع؟ هل توجد آية أمرت بأن يذهب الإنسان ليبيت في مكان العلاج؟ يوجد أمر بالتداء. أقول الذهاب إلى مكان المبيت فيما يسمى بالمستشفيات، هل يوجد أمر شرعي بالمبيت فيها؟ لماذا تبيت فيها؟ طلبا للعلاج. لو كان كل فعل من الأفعال التي يفعلها المسلم يحتاج في فعلها إلى أمر شرعي لابد أن نغلق المستشفيات، لأنه لا يوجد أساساً أمر ببناء مستشفى ولا يوجد أمر بالمبيت في المستشفى ولا يوجد أمر بدراسة الطب. إذن ماذا نصنع؟ نغلق المستشفيات ولا نراجع المستشفيات؟ لا يوجد مثل هذا القول إلا عند الخوارج، ولا أظنهم، يعني نفس الخوارج لا يلتزمون بهذا. الآن مستشفيات عندهم موجودة، هم موجودون في أكثر من بلد وتوجد عندهم مستشفيات ويتعالجون، ولا يوجد عندهم أمر بهذه الأفعال. وحياتهم لو أنهم التزموا بأنه كل فعل لا يوجد أمر شرعي به فإننا لا نفعله، لو كانت حياتهم تسير على هذا النهج لما فعلوا كثيرا من أفعالهم، خصوصا في هذا اليوم لا السيارات يوجد أمر باستعمالها ولا القلم ولا إلى غير ذلك.
العبادات توقيفية هذه يعني أمر عبادي.
نعم. طيب، فإذا طلب الدعاء من الولي أو طلب العون من الولي إذا كان بقصد تحصيل المطلوب وإذا كان بقصد تحصيل الإعانة منه فهذا عمل توصلي وليس عبادة ليقال إن العبادة توقيفية ولا تصح إلا بما ورد في الشرع. وأما لو كان واضح المرحلة الأولى من الجواب، هذا عمل توصلي يعني أطلب منه كما أطلب من الطبيب، أنا أطلب من الطبيب ليس على وجه العبادة بل أطلب من الطبيب بقصد التوصل، مثل أن أشرب الماء توصلا لرفع العطش. هذه هي المرحلة الأولى من الجواب. المرحلة الثانية، لو أن أحدا من المؤمنين طلب من ولي من الأولياء أن يدعو له بأن يوسع له في رزقه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ادعو لي الله أن يوسع لي في رزقي، وقصد بهذا الطلب أن يتعبد إلى الله سبحانه بهذا الطلب، أن يجعل من ذهابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبه من رسول الله صلى الله عليه وآله إظهارا لخضوعه لله، كالرجل الذي يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويكرمه ويقبل يده إظهارا لعبوديته لله سبحانه، لأن هذا هو أكرم الخلق على الله، فأنا أقبل يده تعظيما لله. هذا أيضا عندما أذهب إلى قبره صلى الله عليه وآله وأطلب منه أن يدعو الله لي أنا أعظم الله بذلك، لأن هذا هو أكرم الخلق على الله. طيب، هذه العبادة هل وردت في الشرع أم لا حتى تصح؟ الجواب، تارة يراد، أي الطالب من الولي تارة يقصد بطلبه من الولي أن هذا العمل بخصوصه وبعنوانه الشخصي عمل عبادي، وأخرى يقصد بذلك أنه مصداق من عنوان عام عباديا. مثلا تارة يذهب إلى قبره صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله ادعو لي أن يرزقني الله ولدا ذكرا، ما الذي يقصد بذلك؟ يقصد بذلك أن طلبه من رسول الله صلى الله عليه وآله توقير لرسول الله، تعزير له، هذا عنوان عبادي عام، توقير رسول الله صلى الله عليه وآله مطلوب حيا وميتا، تعزيره صلى الله عليه وآله مطلوب حيا وميتا. فإذا أنا أذهب بقصد العبادة لله ولكن العبادة بالعنوان العام يعني بعنوان التعزير والتوقير، وتارة أقصد بالعبادة العنوان الخاص أن أطلب ولدا أسميه حمزة بهذا العنوان الخاص. لا يوجد في الشرع أمر بأن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو لك بأن ترزق ولدا ذكرا تسميه حمزة ويكون شعره أصفرا مثلا، لا يوجد في دليل الشرع هكذا. ولكن هل يشترط في صحة العبادة أن يأتي عنوان يأمر بتلك العبادة بخصوصياتها؟ لا يشترط ذلك. ولو كان ذلك كذلك، يعني لو كان يشترط لبطلت عبادات الناس كلهم. فإن المرء يصلي في بيته، لو نظرت إلى صلاته في بيته لوجدتها متخصصة بخصوصيات كثيرة، منها أن يكون ثوبه مثلا أخضر اللون، ومنها أن يكون شعره مفروقا من الوسط مثلا أو من الجنب، ومنها أن تكون الساعة مثلا في الواحدة مثلا ظهرا، ومنها أن يكون أن تكون درجة الحرارة بدرجة معينة. هذه كلها خصوصيات مقارنة دخيلة في تخصص الفعل. كل شيء مقارن للعمل مخصص لذلك العمل، لأن العمل المقرون به يختلف عن العمل غير المقرون به. العمل الذي يقترن بدرجة حرارة 30 يختلف عن العمل المقترن بدرجة حرارة 10. فإذا كان العمل يختلف باختلاف الخصوصيات، وكان يشترط في صحة العبادة أن يأتي أمر بها بخصوصياتها، يلزم من ذلك أن تبطل عبادات الناس كلها. إذن لا يشترط في العبادة الأمر بخصوصيات العبادة، بل يكفي الأمر بالعنوان العام. يوجد أمر بالصلاة، الصلاة في الثوب الأخضر صلاة. نحن ضربنا مثالا بالأقمشة الجديدة، مثلا الأقمشة التي ورد الشرع بكفايتها في ذلك الزمان كانت الأقمشة المصنوعة من الكتان ومن الحرير، الحرير بالنسبة للنساء يعني، وأمثال ذلك. ولكن لم يكن يوجد في ذلك الزمان أقمشة مصنوعة من النفط، أما اليوم فكثير من الأقمشة مصنوعة من النفط. هل يقال الصلاة في هذه الأقمشة باطلة؟ لم، لأنه لم يرد في الشرع دليل يصحح الصلاة في هذا القماش. وكذلك الألوان، كانت توجد ألوان، توجد درجات من الألوان. في السابق في يعني في الابتدائي كانوا يعطون 12 لونا، في مثلا التلفزيونات يضعون 3 ألوان يعتبرونها أصول الألوان، وتوجد درجات من الألوان نتيجة المزج بين هذه الألوان الأم تحصل درجات. أما اليوم فتوجد ألوان كثيرة، الناس في هذا اليوم لا يبحثون عن أصول الألوان، يبحثون عن الناتج. مثلا اللون الكرتوازي، تركوازي، هذا لون جديد، وتوجد ألوان نحن لسنا بصدد الأرجوان. نعم، هذه الألوان ألوان جديدة، هل يقال لا يوجد نص شرعي يبيح الصلاة في هذه الألوان، فإذن يجب أن أقتصر على الصلاة في اللون الأبيض؟ وحتى اللون الأبيض الآن يوجد عدد كبير منكم يلبس اللون الأبيض، ولكن لا أظن أنه يوجد اشتراك في اللون بين هذه الألوان، يعني كل أبيض يختلف عن الأبيض الآخر. فإذا لا يشترط أن يدل الدليل على شرعية العبادة بخصوصياتها الفردية، بل يكفي أن يدل الدليل على شرعية العنوان العام، ويكون المصداق الخاص فردا من ذلك العنوان. وهذا المقدار موجود في الطلب من الأولياء، فإن نفس تعظيم هؤلاء وتوقيرهم أمر محبوب شرعا، والطلب منهم توقير له.
اتهم صوت القلوب ولا يعني
ها وهل يعلم الأولياء بما في الضمير؟ هذه مسألة قديمة تكلم فيها علماء المسلمين من الفريقين، والذي يتبعه هؤلاء يعني الذين يعترضون على عامة المسلمين وجمهورهم، ابن تيمية يقول في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وكرامات الأولياء منها تصرف في الكون، ومنها العلم بما في الضمير وبما يكون في الزمان الآتي وأمثال ذلك. فهذا من كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء قديمة من زمان الصحابة إلى، يقول، إلى قيام الساعة باقية في هذه الأمة. وعندهم في الصحيحين أن الرؤية الصادقة جزء من، الآن عندهم اختلاف في رواياتهم، من 46 جزء، من 47 جزء، المهم أن الذي عنده رؤية صادقة هو 2% نبي أو أكثر، طبعا 46 47 نحن لا نريد أن ندخل معكم في الكسر كم هو، 2 فاصلة كذا كذا، المهم أنه فيه نبوة بدرجة 2 في بدرجة أكثر من 2%. إذا كان الأمر كذلك، الأمر هين في مسألة معرفة ما في الضمير. طبعا الجواب العلمي ما هو؟ الجواب العلمي أنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، العبد وليا كان أم غير ولي، حيا كان أم ميتا، ليس له علم البتة، وإنما العلم من الله سبحانه، هو الذي يؤتي العلم من يشاء، وأما الإنسان من تلقاء نفسه لا إنسان ولا ملك ولا جن، لا علم لهم إلا ما علمهم الله سبحانه. والله سبحانه إذا أراد أن يعلم أحدا من الأحياء فهو على كل شيء قدير، وإذا أراد أن يعلم أحدا من الأموات فهو على كل شيء قدير. والتعليم فضل، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والتعليم فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهم الأولياء محل لهذا الفضل وأهل له. فإذا الأولياء بعد موتهم يظهرهم الله سبحانه على ما في الضمير، ويكفي أن نجوز ذلك، يعني أن نحتمله، يكفي احتمال ذلك في صحة الطلب منهم، لم لوجود قاعدة أساسية هنا، وهي أنه لا يشترط في الأخذ بالأسباب مادية كانت أم معنوية، لا يشترط في الأخذ بها إحراز، أي اليقين بأن الله سبحانه قد جعلها سببا، لا يشترط ذلك. مثلا أنت تذهب إلى الطبيب لأجل علاج مرض ما، ليس عندك يقين أن العلاج الذي سوف يعطيك إياه سوف يرفع المرض، يجوز لك أن تذهب له أم لا؟ يكفي أن تحتمل أن العلاج الذي عنده يرفع المرض في شرعية ذلك. إذن لا يشترط أن أجزم أن هذا سبب محصل لما أريد. هذا في الأسباب المادية. لو أردت الرزق تذهب إلى العمل، تذهب إلى الاحتطاب، أو تذهب إلى الصيد، تأخذ السفينة وتذهب في عرض البحر تريد التكسب بالصيد، أو تذهب إلى الصيد في الصحراء مثلا لتصيد غزالا. نحن متخلفون، لا نذكر أمثلة قديمة. فإذا إذا أراد الإنسان، أو في زماننا هذا سائق التاكسي مثلا يخرج بسيارته لكي ينقل الناس بالأجرة من مكان إلى مكان، هل يجزم؟ هل عنده يقين أنه سوف يحصل على؟ طيب، هل جميع الناس الذين يخرجون لهذا العمل عندهم يقين؟ قد تقول مثلا يوجد واحد أو عشرة أو عشرون عندهم يقين. هل يشترط في العمل التسبب بالعمل للاسترزاق؟ هل يشترط في جوازه أن يكون عندك يقين أنك إذا خرجت سوف تكسب؟ لا يشترط. إذن لا يشترط في الأخذ بالأسباب المادية أن يكون الآخذ بها على يقين أن الله قد جعلها سببا. هذا في الأسباب المادية. نأتي إلى الأسباب المعنوية. المريض يدعو الله سبحانه، لا يدري دعاؤه هذا مستجاب أم لا. نقول له لابد أن تتيقن أن دعاءك مستجاب، وإلا فلا يجوز لك الدعاء. هل يقول أحد من أهل الإسلام ذلك؟ من أراد التسبب لدفع المرض بالصدقة، نقول له انتظر، إذا دفعت الصدقة لدفع المرض الذي حل بك، هل أنت على يقين أن الله سبحانه قد جعل هذه الصدقة سببا لرفع مرضك؟ يقول لا. نقول له لا يجوز، شرك. هل يقول أحد من أهل الإسلام ذلك؟ إذن لا يشترط في الأخذ بسبب من الأسباب، ماديا كان السبب أم معنويا، لا يشترط فيه أن يكون الآخذ به على يقين أن الله قد جعله سببا، بل يكفي احتمال ذلك.